بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي الدين النصيحة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والذي عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، عليه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وعليه أهل السنة والجماعة قاطبة، هو الإيمان بالله والإيمان بأسماء الله والإيمان بصفات الله التي جاء بها القرآن أو صحت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريقة أهل السنة والجماعة التي دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقتهم الإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته العليا على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى.
نعم، كما نؤمن بوجوب الصلاة وأقيموا الصلاة ووجوب الزكاة في القرآن وآتوا الزكاة، ونؤمن بتحريم الأمهات والدليل حرمت عليكم أمهاتكم، ونؤمن بتحريم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ونؤمن بأن إبليس عصى ربها في السجود لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، ونؤمن بوجود سورة البقرة في القرآن وسورة النور في القرآن، لأن ذلك في القرآن. نؤمن بأن الله سميع بصير، نؤمن بأن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون ومعهم، نؤمن بأن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، لأن ذلك في القرآن. فإن رجعت ورددت ذلك فرض الذاك. فإن قلت كيف تنكر سورة في القرآن اسمها سورة النور وهي موجودة، وكيف تنكر تحريم نكاح الأمهات وهي موجودة؟ نقول كيف تنكر أن الله يحب وهو موجود؟ الدليل واحد والمنزع واحد، إن الله يحب التوابين موجود. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم موجود. حرمت عليكم أمهاتكم موجود. لماذا تأخذ حرمت عليكم أمهاتكم؟ لأن يعني ما في هوى، ما في صالح لي أن أقول أم حلال أي أم حرام. أيوة نعم، حرمت عليكم وعماتكم وخالاتكم، أيوة نعم، هذا مجمع عليه، هذا القرآن. طيب، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هنا الهوى يدخل. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، ما لهم كيف أن يكون هؤلاء في النار؟ إذن الآية التي تصادم الهوى تحرف، أما الذي لا تصادم الهوى موجود، والقرآن كله واحد. فالإيمان بكل ما جاء به، لا نفرق بين آيات عقيدة وآيات أحكام وآيات أداب وآيات مواعظ. إنما تقول من أنكر تحريم نكاح الأمهات كفر إذا كان يعلم بذلك، لأن الله قال حرمت عليكم أمهاتكم. نقول وكذلك من أنكر أن الله يحب، من أنكر أن الله استوى على عرشه، من أنكر هو نفس المورد واحد. الله الذي قال حرمت عليكم أمهاتكم، هو الله الذي قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هو الله الذي قال وجاء رب والملك صفا صفا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل؟ لا، الأمر قال أتى أمر الله، الله قال أتى أمر الله، لما أراد الأمر قال أتى أمر الله، وهنا ما قال أتى أمر الله، قال أن يأتيهم الله، وقال وجاء ربك. فهو واحد، لكن ما الفارق؟ أن هذا يخالف هوى ومعتقد، وهذا لا يخالف هوى ولا معتقد. نعم.
قال: يثبتونها لله إثباتا بريئا من التمثيل والتشبيه، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، فلا تمثيل ولا تعطيل، بل نؤمن بصفات الله وأسماء الله على الوجه اللائق بالله، ونعتقدها أنها حق، وأنه مسمى بها موصوف بها جل وعلا. وهذا هو الذي فطر الله عليه العباد، هذا هو الذي فطر الله عليه العباد ودلت عليه العقول الصحيحة المستقيمة. وربنا سبحانه وتعالى يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد بها جل وعلا ويدعى بها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومن جملة أسمائه سبحانه ما دل عليه قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. فهو سبحانه مع علوه.
إذن هذه الأسماء لا صفات ولها معاني؟ نعم. ولهذا النبي يفسر ما المراد بالأول؟ الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء. فلو كان في كل مكان يبقى فوقه شيء وتحته شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام ومعان، خلافا لمن قال أعلام دون معان يعني دون صفات وهم المعتزلة، أو من قال بأن الأسماء مخلوقة وصفات مخلوقة كالجهمية. ولهذا عندهم من الشرك أن تقول يا رحمن ارحمني، يا عزيز، يا قدير، يا كذا، هذا عندهم ما يجوز، هذا كفر عندهم. ليه؟ لأن هذه الأسماء مخلوقة، فلو أنه دعا هذه الأسماء لكان قد دعا مخلوقا. لكن قل يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه العليم، يا من اسمه الغفور، يا من اسمه الشكور، وهكذا. لأنك بهذا تدعو ذاتا، إنما لما تقول يا قدير يبقى بتدعو أسماء والأسماء مخلوق، لكن ادعو ذاتا. نعم.
فهو سبحانه مع علوه وفوقيته فوق العرش لا يخفى عليه خافية جل وعلا. وهو سبحانه فوق العرش عال فوق خلقه قد استوى على عرشه جل وعلا، كما دل عليه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني ارتفع فوقه جل وعلا. وهو مع ذلك يعلم أحوال عباده ولا يخفى عليه خافية جل وعلا، بل يعلم سرهم وأخفى، ويعلم حركاتهم وسكناتهم وطاعاتهم ومعاصيهم لا يخفى عليه خافية. ومن النصح لله سبحانه وتعالى أن تعظمه جل وعلا وأن تقدسه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وأن تخافه وأن تحذره جل وعلا، وأن ترجوه سبحانه وتعالى وتحسن الظن به جل وعلا. هذه من النصيحة له جل وعلا، أن تعظمه وتقدسه وترجوه جل وعلا، وتخافه ترجوه فتعمل بطاعته، وتخافه وتحذر معصيته جل وعلا، وتحسن الظن به سبحانه وتعالى مع الاستقامة على أمره والابتعاد عن نهيه جل وعلا. ومن النصيحة لله سبحانه وتعالى الإيمان بما شرع لعباده وتوحيده في ذلك، وتوحيده في العبادة وتوحيده في التشريع، كما أنك توحده بأنه لا إله إلا هو ولا يستحق العبادة غيره. فمن النصح له جل وعلا أن توحده في التشريع، فلا تجعل معه مشرعا سواه جل وعلا، بل توحده بالتشريع وتؤمن بأنه جل وعلا هو المشرع لعباده لا مشرع غيره، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله شريعته. فمن حكم القوانين الوضعية البشرية التي أحدثها الناس بآرائهم ونخالت أفكارهم، وما أحدثه لهم أعداء الله من اليونان والنصارى والفلاسفة وغيرهم من كفرة عباد الله، من حكم هذه القوانين الوضعية وارتضى بها بدلا من كتاب الله وبدلا من شريعة الله، فإنه ما نصح لله جل وعلا، لم ينصح لله من حكم غيره جل وعلا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
طب شيخنا قال يوحد بالتشريع، قال يوحد في التشريع فلا تجعل مشريعا سواه بل توحده بالتشريع. طب ما الفرق بين هذا وبين ما يحمله أهل السنة على من قال بتوحيد الحاكمية وله قسم رابع من أقسام التوحيد؟ الشيخ يقول هنا توحده في التشريع. طيب توحده في التشريع، توحده في الحكم وكذا، فما الإشكال هنا؟ نعم، لا ايه الاشكاليه؟ نعم، من جهتين. الجهه الاولى انهم جعلوه قسما رابعا، والشيخ لم يجعل توحيد التشريع قسما رابعا خامسا سادسا، ما جعله قسما من اقسام التوحيد، انما توحيده بالتشريع يدخل في اقسام التوحيد المعروف. هذا واحد. الامر الثاني المصطلح الحاكميه، اما التشريع نعم، اما الحكم نعم. قال سبحانه وتعالى إن الحكم إلى الله، فتقول نحن نفرض الله بالحكم، نوحد الله عز وجل بإفراده في الحكم. أما مصطلح توحيد الحاكمية هذا مصطلح حركي وضعه الحزبيون لم يضعه أهل السنة والجماعة، يبقى جعلوه بهذا المصطلح لم يرد عن السلف، جعلوه قسما رابعا لم يرد عن السلف. القول بوجوب توحيد الله عز وجل في التشريع في الحكم قاله الله قاله رسوله قاله السلف، يبقى لا إشكال، نحن لا نعترض على أنه يجب أن نوحد الله سبحانه وتعالى في الحكم. كيف والله يقول إن الحكم إلا لله، وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم
نعم. قال من حكم غير
نعم. مخلوقة، الله ما له اسم ولا صفة، هذه كلها مخلوق. فلو سميت الله وصفته يبقى الآن أضفت إليه ما يكون به مخلوق. نعم لا، هو هنا لما يكون أسماء عند أسماء وعند كذا الأسماء لم يكن أسماء، هذه لم تكن له، لأن هذه الأسماء بتضمن صفات، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يكون وصفات حوادث، وبالتالي يكون وقد حل فيه، مش منزع ده، هم أشرف منه، أشرف من المعتزل، لأن هم لم يقم عندهم أن يكون اسم دون صفة لغوا الاسم الصف، إنما دول قام عندهم أن يكون هناك اسم بلا صفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى من حكم غير شرعي وارتضى بالقوانين الوضعية البشرية التي أحدثها الناس من آرائهم التي هي محل الخطأ ومحل النقض، أو من آراء أعداء الله جل وعلا من الكفرة من النصارى واليونان والفلاسفة وغيرهم من كفار عباد الله، من ارتضى هذه القوانين الوضعية وحكمها وقدمها على شرع الله فما وحد الله في التشريع جل وعلا فإنه ما وحد الله في التشريع وما نصح لله سبحانه وتعالى، بل قد كفر به في ذلك. ومن استأثر غير شريعته واستجاز غير شريعته حكما فإنه كافر به جل وعلا غير ناصح له سبحانه وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالله سبحانه هو المعبود وهو المشرع جل وعلا.
طيب ما الشيخ هو بيكفر بالحكم غير ما أنزل الله؟ والمشهور الشيخ ما يكفر كفر أكبر بيد، يقول هنا وضع أوصافا هنا اللي هو من ارتضى من استجاز، ولا شك أن من استجاد هذا ورضي بهذا فإنه يكون كافر الكفر الأكبر. أما من فعل على وجه معصية ولم يجوز هذا ولم يفضل ولم يستحل ولم إلى آخر ذلك من هذه الأمور، فإنه إذا فعل ذلك فإنه يكون عاصيا. أما إذا استحل، إذا كذب، إذا جحد، إذا كذا، فإنه يكون كافرا الكفر الأكبر. أما مجرد أن يترك الحكم بما أنزل الله ويحكم بغيره فهذا كافر، لكن كفر دون كفر كما فسر السلف رحمهم الله، ليس كفرا بالله ورسوله اللي هو الأكبر، كما ذكر ذلك ابن عباس وذكر تلمسة ابن عباس والأمة مجمعة على هذا. من الذي يقول بمطلق كفر من حكم غير ما أنزل الله؟ الخوارج. ولهذا قال الأجر في الشريعة نقلا عن سعيد بن جبير ومما تعلق به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم غير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. لكن أهل السنة على أن الحكم بما أنزل الله واجب على الحاكم، لكن إذا تركه فقد ترك واجبا، وتارك الواجب آثم. نعم.
قال فالله سبحانه هو المعبود وهو المشرع جل وعلا، لا إله غيره ولا مشرع غيره والرسول عليه الصلاة ولا مشرع غيره والرسول عليه الصلاة والسلام، مبلغ عن الله شريعته، مخبر عن الله بأنه شرع كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم.
دل هذا على أنه إذا لم يكن حكم الله كان اتباع هوى، وإذا لم يكن حكم الله كان حكم جاهلي، لأن الله ذكر حكمين، حكمة وما سوى فهو هوى، وما سوى فهو جاهلي. نعم.
قال ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فالله سبحانه هو المحكم في كل شيء هو المحكم في العبادات وهو المحكم في الحدود وهو المحكم في المعاملات وهو المحكم في الجنايات وهو الحكم في كل شيء جل وعلا وقد جعل كتابه حكما بين العباد وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم حكما بين العباد فلا حكم إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أما النصيحة لكتاب الله فهو القرآن فمعناها أن تؤمن بأنه كلام الله حقا أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر وقال جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال جل وعلا
هذه النصيحة لله إبادة النصيحة لله ماذا؟ تقتضي الحق الذي يكون لله الحق الذي يكون لله أعظمه توحيده سبحانه وتعالى أن توحد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات هذا التوحيد الذي ينبغي أن تثبت لله سبحانه وتعالى هذا من حق الله من حق الله أن تطيع في شرعه وأن تحكمه فيما يتعلق بالتشريع وهكذا نعم هذا بالنسبة للحق الأول وما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى بعض الإخوة أرسل سؤالا يقول بعض أهل البدع يستدلون بكلام علي بن أبي طالب حديث الناس بما علمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله ويقولون لا تتكلموا في مسائل شرك القبور وغيرها من المسائل التي لم تعد موجودة في الناس وينكرون على من يخطب خطبة كاملة في شرك القبور فكيف نرد عليهم نقول هذا ضال وجاهل ونائم ضال وجاهل ونائم ضال لأنه يريد أن نترك أس دعوة الرسل في دعوة التوحيد والتحذير من الشرك حتى ولو لم يكن شرك في الأمة للزم أن ننبه هذا حتى لا يقع شرك فكيف مع وجود الشرك النبي حذر من البدع قبل أن تكون بدع في أصحابه القرآن حذر أتباعه من الوقوع في الشرك قبل أن يكون شرك في هذه الأمة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الشرك موجود ولا يزال وسيبقى إلى آخر الزمان بل سيرفع القرآن في آخر الزمان ويتقبض أرواح المؤمنين ويبقى المشركون فعليهم تقوم الساعة فكيف لا نحذر أما أن يقول هذا غير موجود وهو إلى آخره فهذا نائم لا تكاد توجد بلد إلا وفيها قبر يعبد من دون الله كيف لا يوجد هذا ما الذي يوجد إذا لم يوجد الشرك وهو يضرب أطنابه في العالم الإسلامي كله حتى قال بعض العلماء ولتكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله يعبد مع الله سبحانه وتعالى معروف سيدك فلان سيدك علان سيدك كذا العارف بالله فلان هذا موجود فإذا لم ننهى عن هذا الشرك فعن أي شيء إننا أما قول حديث الناس بما يعرفون هذا يعرفونه هذا يعيشونه ليلة ونهارا وهو الشرك فنحذر وإلا الذي قال ذلك حذر من الشرك ولا ما حذر حذر من الشرك الذي قال ذلك نعم نعم عندكم مولد اليوم مولد بقى مين سيدهم مين أه؟ أبو قصير أبو قصير أبو قصية أو أبو عصاي في رواية أبو عصاي أبو عصاي أو أبو عصاي نعم نعم
قارش
إذن ما في عندكم أمس كان عندكم مين أبو مين أبو نيل أبو إيه البلقيني عندكم ما في بلقين البلقيني طيب بالأمس البلقيني واليوم أبو عصاي يبقى كيف أيا كان إحنا نقول كلها فيها كل هذا موجود فهذا نقول هذا ضال وجاهل ونائم من يقول هذا الكلام أيضا بعض الإخوة يقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام يقول شيخنا لو قلنا بأن الكلمة تجوز اللي هو يعني لما جاء في الحديث ولكني على ما أشاء قادر جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن رب العزة قال ولا يلزم منه أنه على ما لا يشاء غير قادر فمن قلا معتقدا القدرة على ما شاء فقط فتمنع، ومن قرأ غير معتقد هذا متابعا لنص الحديث فلا تمنع في الحديث. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك ربي حين قال أتستهزئ مني، اللي هو العبد يعني، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. فقال دل هذا على أنها في الحديث، وبالتالي نقول من قالها واعتقد أن القدرة مرتبطة بالمشيئة يبقى ما شاء هو الذي يقدر عليه، وما لم يشأه فالعجز فهذا يمنع. وأما إذا قالها على غير هذا الاعتقاد فيجوز نظرا لهذا الحديث. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ ها، جاء في النص أن الله عز وجل قال لما قال في آخر ما تدخل الجنة لك الدنيا ومثلها معه وكذا، فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ هذا آخر من يدخل الجنة. إذن من نعيم من يدخل الجنة أولا؟ فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فقال إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. نعم، أنا لا أريد أن أجيب أنا الأول، أسمع جوابكم أنتم. نعم، أولي عبد العزيز. جميل، يعني أن هذا موضع مقيد، وإحنا قلنا أن موضع مقيد ما في إشكال، وهو على جميع إذا شاءوا قدير. ها، هذا نفس جوابك؟ طيب، ها،
اما اهل البدع فيخبرون بذلك لتعجيز الله عز وجل.
موافقين على اللي بيقول احمد ولا معترضين عليه؟ مع عبد العزيز ولا مع احمد؟ احمد بيقول بيفرق، بيقول لك انا مفرق بين ان الله يخبر عن نفسه وبين ان عباده يخبرون عن هذا بهذا المعتقد الباطل. ها، قول يا عبد الرؤوف. انت موافق احمد ولا معارض؟ لا، ايه، لا موافق ولا معارض؟ ها، قول. غير موافق. ليه؟
قد نخبر عن الله عز وجل انه قادر على فعل شيء معين اذا خصصناه، اما اجمالا كذا،
يعني ان الله لو اخبر عن نفسه بهذا يبقى جزء الاخبار، اذا ما الاشكال؟ يبقى جواب عبد العزيز هنا هو الصحيح، اللي هو ماذا؟ ان هذا يلحق بالقاعده اللي احنا قلنا الاستثناء من اجلها، الا وهي ايه؟ وهي التقييد. ما التقييد هنا؟ ما التقييد هنا؟ الله عز وجل نعمه، هذا موجود نعيم. نعم، موجود نعيم، فهو يتعجب من ذلك. قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ الله شاء نعيم هذا ولا لك كذا ومثله، يبقى شاء ولا ما شاء؟ فلما تعجب من ذلك ماذا قال؟ قال ولكني على ما أشاء من إيجاد هذا النعيم لك قاد، يبقى مثل تماما مثل، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فلا إشكال في ذلك. يبقى هذا من جملة المقيدات. أو أن الله عز وجل بيمدح نفسه كذا بدون تقييدات ويقول مثلا في القرآن إن الله على ما يشاء قادر، ما جاء في القرآن كده، ما جاء ولا آية في القرآن كده، لكن هذا مقيد في مقابل قول هذا الرجل أتستهزئ بي لما قال الله عز وجل له لك الدنيا كذا ومثلها معه وكذا، فتعجب الرجل ماذا وقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ طيب، فقال لا أستهزئ، إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء من تنعيمك وإعطائك هذا، بل وأضعف أضعف 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 هذا قادر. يبقى نفس المسألة، هذا موضع تقييد وليس موضعا ماذا؟ وليس موضعا مطلقا، يبقى لا يخرج عن هذه المسألة، وبالتالي يكون عندنا الأصل. نعم، ها، فاهمين؟ قال إيه؟ فإن قال قائل عبارة ترد كثيرا عند الناس إنه على ما شاء قدير، هل هذه جائزة؟ قلنا لا يجوز إلا مقيدا، لأنك إذا قلت إنه على ما شاء قدير أوهم أن ما لا يشاء لا يقدر عليه، وهو قادر على الذي يشاء والذي لا يشاء. لكن إذا قيدت المشيئة بشيء معين صح، كقوله تعالى إذا يشاء وهو على ما شاء وهو إذا شاء على جمعهم لقدير فهو قادر على وهو على جمعهم إذا يشاء قدير أي إذا يشاء جمعهم فهو قادر عليه. وكذلك في قصة الرجل الذي أدخله الله الجنة نعم ذكر مثاله الذي أدخله الله الجنة آخر مكان فقال الله له إني على ما شاء قادر لأنه يتعلق بفعل ماذا معين اللي هو جعله نعيما له وهو قد شاء سبحانه اللهم من أحن. طيب نعم هات الجواب الآخر له أيضا العثيمين يقول هات هات باليمين نعم يقول فين ويشرب ماء الشيخ في آخر حديث على ما أشاء قادر إشكال من جهة أنه قيد القدرة بما شاء فهل يعني ذلك أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه أخذ بذلك المعتزلة وقالوا إن الله لا يقدر على أفعال العباد فلا يشاءها ولكن هذا ليس بصحيح استدلون بهذا الحديث غير صحيح لأن هذا قيد على فعل الواقع لأن هذا الرجل استبعد أن يحصل الله ما يحصل من هذا النعيم فأراد الله أن يطمئن أنه على ما شاء قادر وأنه إذا شاء شيئا فهو قادر عليه هذا المعنى وليس المعنى أني قادر على ما أشاء غير قادر على ما لا أشاء هذا بعيد ونظير هذا قول تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ليس المعنى أنه على جمعهم إذا شاء فهو قادر وإن لم يشاء فليس بقدير هو قدير شاء أم لم يشاء والمشيئة هنا راجع الجمع يعني إذا شاء جمعهم فإنه ليس بعجز عنهم وهذا أيضا هذا النعيم الذي حصل الرجل إذا شاء الله فهو قادر عليه أما لو قلت إن الله على كل شيء قدير إن الله على ما شاء قدير فلا يصح أما إذا لو قلت إن الله على كل شيء قدير يبقى بقى لا هو صحح اللفظ يعني إن الله على ما يشاء قدير فلا يصح هذا إنما إن الله على كل شيء قدير ده صحيح لأن الله أطلق وصفه بالقدرة فقال إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء قدير وما شابه ذلك بخلاف القدرة المقيدة بشيء معين فإن معناها أنه لما شاء لم يعجز ماذا عنه واضح؟ يبقى هذا الحديث مثل الآية تماما يقال فيها ما يقال في الآية يقول السائل خصوصا وتوجيه الآية ضعيف ضعيف ليه؟ من اللي ضعفها من أهل العلم؟ ضعيف ليه؟ من اللي ضعفها من أهل العلم؟ هذا اللي قاله أهل العلم خلاف هو الضعيف رد هذا هو الضعيف بل هو المردود الباطل نعم نعم أيضا سؤال بس هيطول معنى هذا الجواب هنرجع تاني لأبويه صلى الله عليه وسلم إذا بقي شيء نبقى نجيب عنه إذا ما بقي فقد ذكرنا كل ما في الموضوع وهو حول الموضوع يعني نعم
قال الشيخ رحمه الله تعالى أما النصيحة لكتاب الله فهو القرآن فمعناها
وخلاصة الأمر في هذا ليس من قال بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات على الإسلام دليل ولكن معه معتقد تعلموا ليس مع من قال إن أبويه مات على الإسلام دليل ولكن معه معتقد وأهل البدع يقدمون المعتقد على الإسلام فهم يعتقدون أولا ثم يستدلون بس خلاصة الكلام معهم معتقد إنما معهم دليل ما معهم دليل معهم معتقد خرجوا به عن الدليل هتلف ودور هتقول الكلام اللي قالوه من يوم ما قالوا إلى اليوم هذا وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى ما عندهم دليل معهم معتقد بس كله الجهمية ما معهم دليل معهم معتقد هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين انتبه انتبه فأما الذين في قلوبهم زيغ معتقد فيتبعون ما تشابه منه يبقى سبق زيغ القلب الاتباع فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه يأخذ هذا ويدع هذا ليه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله اعتقاد استدلال بما أراد من أجل ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل مش من أجل الهداية يبقى أهل البدع جميعا معهم يا أخوان معهم اعتقاد يبقى سبق اعتقادهم ها استدلاله إنما أهل السنة سبق استدلالهم اعتقدوهم سبق الزلوم ايه سبق الزلوم ايه سبع اعتقدوهم ايه يبقى ما سبق سبق استدلوهم اعتقدوهم ما فيش حاجة سبقت الآن سبق استدلوهم اعتقادهم اعتقادهم انتم بتبحثوها بحث عقدي وحبحثها بحث نحوي سبق استدلوهم اعتقادهم خلاص يبقى الاستدلال وسبق الاعتقاد نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى أما النصيحة لكتاب الله فهو القرآن فمعناها أن تؤمن بأنه كلام الله حقا أنزله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر وقال جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال جل وعلا إنه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فهذا القرآن هو كلام الله
كلام الله حقيقة ليس عبارة عن كلام الله كما تقول أشعرة ولا حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية وإنما هو كلام الله على الحقيقة الله قال حتى يسمع كلام الله ولا حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله يبقى حتى يسمع كلام الله والله قال وكلم الله موسى تكليما وإذ قال الله يا عيسى وإذ نادى ربك فقربناه نجيا ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا سلام قولا من رب مش عبارة طيب لماذا أنكر هؤلاء صفة الكلام لأن لهم معتقدا مش عندهم دليل أن من لدم إثبات الكلام المماثلة لأن لو تكلم وأثبتنا الكلام هيقتضي لسانا وشفتين و... يبقى سبق الاعتقاد إذا يبقى كل الأدلة دي لابد أن نردها ليه؟ لأن معتقدنا أننا لو أثبتنا صفة الكلام لاقتضى الممثلة إذ لا كلام يتصور إلا ككلام ماذا؟ البشر مع أن في المخلوق سبحان الله ما كل كلام هيشبه كلامنا ولا بالأداة ولا كذا ما السماء كلمت في اللسان السماء ما الأرض تكلمت اتيها طبعا قالتا أتينا طعين ما الجنة تكلمت ما النار تكلم مش اختصمت في كذا وفي كذا في اللسان وهكذا نعم وينطق الحجر والشجر نعم.
قال رحمه الله تعالى فهذا القرآن هو كلام الله تكلم به
يقول ما حكم أن يحلب الطلاق أمام الشباب كثيرا وهو ليس مزوج هايف ده هايف.
قال فهذا القرآن هو كلام الله تكلم به ربنا جل وعلا وأنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فهو كلام الله حقا منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وربنا جل وعلا يتكلم إذا شاء قد تكلم ويتكلم
يبقى فهو كلام حق ومنزل غير إيه غير مخلوق لأن الله قال تنزيل كتاب من الله لا من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ من الله فيها إثبات أمرين الأول علو الله التنزيل ما يكون إلا معنا والثاني أن القرآن كلام الله تنزيل من حكيم حميد إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة المباركة وإنه لتنزيل رب العالمين نعم.
قال وربنا جل وعلا يتكلم إذا شاء قد تكلم ويتكلم إذا شاء كلاما يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا
ولماذا غير مخلوق لأنه صفة لله وصفاته غير مخلوق لا الكلام ولا العلم ولا القدرة ولا المجيء ولا النزول ولا كذا صفات الخالق ليست مخلوق وصفات المخلوق مخلوق ولهذا لما استدل المعتزل على أهل السنة بالآية الله خالق كل شيء أنتم تقولون في القرآن شيء ولا ما تقول فيه شيء ها؟ أليس القرآن شيئا نقول بلى القرآن شيء قالوا طيب الله خالق ها؟ كل شيء يبقى القرآن مخلوق نقول الله بأسماء وصفاته خالق كل شيء يبقى سوى ماذا سوى الله، يبقى كل شيء مخلوق سوى الله، انما الله ذات اسماء صفات. يبقى الله ها ذاتا واسماء وصفات خالق كل شيء، انما خلق اسماء. طب انتم معتزله بتقولوا ايه؟ بتقولوا ان هو خلق الصفات اهو، الكلام ده شيء، القران ده شيء ولا لا؟ اه يبقى مخلوق. طب والاسماء شيء ولا لا؟ طب والذات اصلا شيء ولا لا؟ قل اي شيء اكبره شيء؟ قل الله، ما هو بيخبر عنه بين شيء، يبقى الله خالق الله. فقالوا كل شيء، بقول كل هذه على اطلاقه، الله خالق كل شيء، لكن ما يدخل فيها الرب. ولهذا الزموا بقى للسنة والجماعة، ها يلا ادي الاسماء شيء والذات شيء وكل هذا شيء مخلوقة. طيب كل نفس ذائقة الموت، كل انتم عندكم كل مطلقة ما لا استثناء. طيب كل نفس ذائقة الموت، والله قال عن نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن الله يقول ما في نفسي، فله سبحانه وتعالى نفسه. يبقى إذن كل نفس ذائقة الموت، يبقى مين؟ يبقى الله إيه؟ سيموت. للنقل الصحيح يستطيعون مواجهة أهل السنة، ولا العقل الصريح ولا اللغة. فأهل السنة أسعدوا بالنقل والعقل واللغة، لا يمكن، لأن أهل السنة يستدلون باللسان العربي، لم يجي لغة، يستدلون باللسان العربي، مش يستدلون بقول النصراني حتى مش موجود في ديوانه، نعم قد استوى بشر على العراق، لا. وكذلك إن الكلام لا في الفؤاد وإنما، هذا فين من اللي قال؟ لكن بيستدلون باللسان العربي المبين، أو يضحكون على ناس ويقول اليد تأتي في اللغة بمعنى القدرة، يبقى إذن لما خلقت بيدي يعني القدرة، بل يدي وسطاني يعني القدرة. أنتم تضحكون على أنفسكم وتضحكون على الناس. اليد تأتي في اللغة بمعنى القدرة وبمعنى النعمة وبمعنى كذا، نضرب بيد من حديد، لك يد علي، لكن لك يدان علي، المراد الجميل بقى، ما كلك جميل، ها لك يدان علي، سأضرب عليك بيدا من حديد. حد بيقولها كده ولا العم بيقولها؟ يبقى يد يد يد. طب والموجود في القرآن يداه، يدي، يده، تبارك بيده، يبقى إذن بيده، يداه بيدي، غير يد. بيضحك عليك، يضحك عليه اليد في القدرة كان. طب تركبها هنا ازاي اليد؟ واحنا نخالف ان اليد من معانيها القدرة والنعمة، احنا نخالف ان اليد، احنا بنخالف بان يداه ليست صفة له. هذه واحدة. الثانية اليد بمعنى القدرة ولا بمعنى القدرتين؟ في اللغة اليد مع القدرة بمعنى القدرتين يا عبد الرحمن. طب الله يقول بل يداه، هتودي الثانية دي فين؟ عديها. اه لما خلقت بيدي اليد دي عن القدرة. طب والتانية ده نوديها فيه؟ والتانية ده نوديها فيه؟ مش هنعديها، هنروح هنوديها فين؟ ها هنوديها فين ديت؟ انت بتقول يد في اللغة بمعنى القدرة. طب دي يداه، يبقى قدرتاه، يبقى نعمتاه. والله ليس له قدرتان، قدرة عظيمة، هو على كل شيء قدير مش قديران. والنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله وما بكم من نعمة، مش نعمتاه. يبقى لا اللغة استقامت معه، لأنه بيقول اليد في اللغة، صح فعلا اليد في اللغة تطلق يراد بها فينا يعني كذا جريحة وكذا، دي اليد اهو. طب تمام، وأضرب عليه بيد من حديد قدرة، طيب له يد علي، صح نعمة، لكن مش له يدان علي، لا تجدها في اللغة. والموضع هنا ايه؟ اليد المضافة مش اليد المطلقة. ولهذا النبي قال ما من أحد له يد علينا إلا قد كفانه إلا أبا بكر، فإن له يدان لا يكافئه، يبقى يدان مش له يدان. طيب ما هو جاء في القرآن والسماء بنيناها بأيد بقوة، طب ما هي مجموعة هي تو. أيوة نقول بأيد ده جمع، بس من جمع يد، دي من آدى يأيد مش من يد ويدان وأيدي. طيب قال لك برضو في الحديث فإنه قد خرج لي عباد لا يدان لأحد بقتاله. أيوة لا يدان دي كلمة على بعضها كده معناها لا طاقة لا قبل، مش يدان مفرد يد. ده انت مصحصح. هم اللي ده انتوا علمتون الخربشة، علمتون منكم استفدنا. نعم
قال رحمه الله
استفدنا المقاومة، يعني كل ما طلعوا سلاح تطلعوا لهم ايه سلاح، فسلاح برصاصة هم جابوا لك 10 سلاح ب10، تجيب لهم سلاح ب15 هجيب لك سلاح ب500، جيب لهم سلاح ب1500 واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه واخرين من دونهم. اللي قاعد لسه ما طلعش راسه يخاف ما يحصل له اللي حصل لزميله. نعم
قال وهذا الكتاب العظيم القرآن هو كلام الله بينا كما قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
كلام الله بيننا، وهذا الكتاب العظيم القرآن هو كلام الله بيننا كما قال جل وعلا. نعم
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
طب هو بيسمع إيه الآن؟ ها وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هو القرآن، يبقى صفه بأنه إيه؟ كلام الله، كلام الله. وهذه الإضافة من باب إضافة صفة إلى موصوف كلام الله. نعم
وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله.
كلام الله ما قال عبارة عن كلام الله. نعم
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس في أيام منى أيام الموسم وغيرها ألا رجل يمنعني حتى أبلغ كلام ربي.
كيف أيام الموسم منى أيام الموسم والنبي لما حج ما كان فيه شرك، كيف النبي يقول يومها ألا رجل يمنعني حتى أبلغ كلام ربي؟ نعم قبل إيه؟ قبل يعني أيام منى قبل، يعني إيه؟ ليه؟ لأنهم كانوا يحجون، كانوا يحجون، وكانت قريش تقف في المزدلفة لأن المزدلفة آخر الحرم، ولا يأتون عرفة لأنها من الحل وهم أهل الحرم فكانوا لا يتجاوزونها، لكن النبي كان يأتي عرفة، هذا من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم
قال يعني القرآن فسماه كلام ربه جل وعلا. فالقرآن
يقول لا يا ربي أنت ما تكلم، كلم الله، يقول لا ما تتكلم، يسمع كلام الله، لا أنت ما تتكلم، ده عبارة عن كلامك يا رب، ده حكاية عن كلامك يا رب. وبين الأشاعرة والكلابية معترك في مسألة عبارة وحكاية، الأشاعرة يقول عبارة، الكلابية يقول حكاية عن كلام الله. إيه الفرق بين الحكاية والعبارة؟ الآن المكبر ده عبارة عن كلامي، المكبر ده عبارة عن كلامي ولا حكاية عن كلامي؟ يحاكي كلامي ولا عبارة عن كلامي؟ يحاكي. ده مطابق تماما، بقوله أنا نفسه صوته كل شيء ده اسمه حكاية وليس عبارة. فلما كان من المستقر عند الأشعراء أنه ليس كصفاته صفات، فقالوا لا احنا ما نقولش حكاية، لأن لو قلنا القرآن حكاية عن كلام الله معناه أنه يكون مثل كلام الله وليس كذلك، لكن نقول عبارة لأن كلام الله ليس كمثله ماذا؟ كلام. نعم
قال فالقرآن هو كلام الله أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ومن النصيحة له أن تحل حلاله وأن تحرم حرامه وأن تعتبر بأمثاله وأن تقف عند حدوده.
ليس حروف فقط، ليس أن تقف عند حروف فقط، فعندك القلقلة والشمام والغنى والمدود تحرص على هذا جدا. وبعض الناس يعني يغار على هذه المسائل، بعض أهل الأداء والإقراء يغارون هذا غير شديدة جدا. يعني بعضهم سمعت مرة كما مشايخنا يعني قال لواحد وهو في سفر كان في رايح الطائف تقريبا رايح عمره أو شيء، فصلى قدرا وراء إمام صلى قدرا وراء إمام، فقال فوجده لا يقرأ قراءة مستقيم. قال يا أخي أنا على سفر لكن مستعد، شوف أبي أجر سفري وأعلمك القراءة. يستخدم القراءة، يغار على هذا. لكن هل يغارون على الحدود كما يغارون على الحروف؟ مع أن النبي قال والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه، إذا ما وجد يعني من يعلمه وهو عليه شق فله به أجران. والناس تتفاوت مسألة الأداء يعني، وقد تجد مشايخ كبار ولا يقرؤون بالتجويد لأنهم يرون التجويد مستحب، وبالتالي قراءة ماذا؟ قراءة صحيحة، نعم قراءة صحيحة، لكن ما فيها ماذا؟ مراعاة هذه الأحكام التي قد تكون عند أهل الأداء في ضوابطهم في ذلك. لكن الحدود، تحاكم، التدبر، معرفة المعاني، الاستشفاء به من أمراض القلوب الشبهات والشهوات، هذا فين؟ هو ده القرآن. ولهذا النبي قال يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، مش كانوا يحسنون اللفظ فقط. لكن طبعا لا شك أن من أحسن اللفظ مع أحسن الحدود هذا نور على نور، لأنه ينبغي أن نقرأ القرآن القراءة المستقيمة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحكام ليست تنطعية، قد يتنطع واحد لكن أصل الأحكام ما فيه تنطع، لأن هذا مأخوذ من نطق العرب كذا، هذا من النطق، من النطق، صفة النطق والأداء. والقراءة سنة متبعة، هذا قرأ على هذا وهذا قرأ على هذا، هذه سنة متبعة، مدود، قلقلة، غنات، تخفيف، ترقيق، تفخيم، كل هذا إنما هو موروث عمن سبق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن تتبع ما دل عليه من أوامر ونواهي، وأن تحذر خلاف ذلك، هذا من النصيحة لكتاب الله جل وعلا، هو الإيمان بأنه كلام الله حقا ليس بكلام غيره، بل هو كلامه سبحانه أنزله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام حقا. ومن النصيحة له أن تتبعه وأن تصدق ما فيه، وأن تنقاد لأوامره، وأن تبتعد عن مناهيه، وأن تقف عند حدوده، وأن تعتبر بالأمثال والقصص التي ذكرها الله جل وعلا فيه. هذا كله من النصيحة لله جل وعلا. وقال تعالى: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فعلق الرحمة باتباع كتاب الله العظيم. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن النصيحة لهذا الكتاب العظيم التدبر له والتعقل له وتلاوته حق التلاوة، ودعوة الناس إلى ذلك وتحريضهم على ذلك، وأن تعتبر بأوامره، وأن تنتهي عن نواهيه، وأن تحكمه في كل شيء، وأن تؤمن بالمحكم والمتشابه جميعا، وأن لا تفسر المتشابه إلا بالآية المحكمة. من النصيحة لكتاب الله ألا تفسر،
فإذا أشكلت عليك آية فسرها بالأخرى. أشكلت عليك الآية في القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، ظاهرها أنه مخلد، فهل القاتل يكون مخلدا في النار حكم الكفار؟ أشكلت عليك هذه الآية، اقرأ الآية الأخرى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم المؤمنين، وقال: فمن عفي له من أخي شيء فتبع معروف، وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فنداهم باسم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتلك الفئة الباغية، ما قال الكافرة. نعم.
قال: من النصيحة لكتاب الله ألا تفسر ما تشابه لك منه إلا بالتفسير الموافق للمحكم منه، لا تضرب كتاب الله بعضه ببعض، ولكن فسر بعضه ببعض ووضح بعضه ببعض، فإن الله أنزله كذلك، ربنا جل وعلا أنزله كذلك، يفسر بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، كما قال عز من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، يعني أنه يشبه بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. وقال جل وعلا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكتاب كتاب أحكم الله آياته وأتقنها وجعلها أحكم الله آياته وأتقنها وجعلها متشابهة مثانية، يشهد بعضها لبعض ويصدق بعضها بعضا، وهذا دليل على أنه كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتقرأ السورة ثم تقرأ السورة ثم تقرأ الأخرى فتبدو في السورة في السور تشابها تجدها متشابهة في القصص والأوامر والنواهي والأخبار، وذلك دليل على أنه من عند الله جل وعلا وأنه كتاب منزل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ويفسر بعضه بعضا.
هذا معنى التشابه هنا، هذا معنى إيه؟ التشابه هنا. فالقرآن ورد وصفه بأنه كله متشابه، وورد بأن بعضه محكم وبأن بعضه متشابه، وورد بأنه كله محكم. فكيف نفهم الإحكام والتشابه هنا؟ كله محكم أي أنه لا يأتي الباطل من بديه ولا من خلفه، كله محكم فلا تجد الباطل يأتيه من بين يديه ولا من خلفه، وهكذا. كله متشابه يشبه بعضه بعضا في أوامره ونهيه وحسنه، وبعضه متشابه وبعضه محكم، الإحكام فيما اتضحت دلالته والمتشابه فيما خفيت دلالته. فبعضه متشابه وبعضه محكم، يبقى المتشابه ما خفيت دلالته لا يعلم إلا أهل العلم، والمحكم ماذا؟ ما اتضحت دلالته. نعم.
قال: ثم جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر العباد ما خفي عليهم من كتاب الله وما أجمل في كتاب الله، وهذا كله من رحمة الله وترشيد الله سبحانه وتعالى فيما أجمله الله في القرآن كالصلاة والزكاة والحج.
نعم، أمرنا بالصلاة، لكن صفة الصلاة وعدد الركعات وكذا هذه نجدها فين؟ في السنة. ولهذا اللي يقولون حسبنا ما في القرآن، احنا ما نأخذ بالسنة، نأخذ بالقرآن فقط. طب صلي يلا بالقرآن، صلي الصلاة الخمس بالقرآن، فرق بين الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالقرآن، أدي أنصبة الزكاة بالقرآن، أدي صفة الحج بالقرآن. ولهذا عدل بعضهم ضلاله فقال: نأخذ من السنة ما كان قد ورد في القرآن، نفسر القرآن، أما خارج ما جاء يفسر القرآن فلا نأخذ به. ده كله تعديل، ده خيبة، خيبة أمل. لما يجد نفسه عاجزا عن يرد، زي اللي بيقول مثلا بالمجاز، لما وجد نفسه ماذا؟ يعني هيتورط مع رد من نجل السورة في الأسماء والصفات، قال لك ماذا؟ ها، أقول بالمجاز في اللغة ولا أقول به. طب أنت الآن خنقت نفسك، لأن لو قلت بأن المجاز في اللغة حتما ولا بد أن تقول بموجود فين؟ في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان، وطالما المجاز في اللسان العربي يبقى لابد أن يكون في القرآن الكريم. نعم.
فما أجمله الله في القرآن كالصلاة والزكاة والحج فسر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ووضح في ذلك.
ولا نحن نقول تعالى خذ الفخذة، فخذة هذه من الحمار، كلها الحرام. حرام ليه؟ ورد في القرآن؟ لا، لم يرد في القرآن. طب ورد في السنة بتفسر القرآن؟ لم يرد. دي أسست مش فسرت، دي أسست، ذكرت أحكاما لم تكن في القرآن، تحريم الحمر الأهلي، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلاب من الطير. فلا تعزمه على فخذ حمار تقول له كل، تقول تزوج عمتك، تزوج خالتك، تزوجها. ها؟ عمة الزوجة والخالة، يعني الجمع يعني بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، اجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لكن لا، دي ورد في القرآن، العمة والخالة في القرآن، لكن أقصد الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فأنت عندك امرأة تزوج عمتها معها وتزوج خالتها معها، وكثير بقى في القرآن من هذا القبيل. نعم.
قال: فما أجمله الله في القرآن كالصلاة والزكاة والحج فسر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ووضح في ذلك، وكذا بقية المجملات في كتاب الله جاءت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تفسر ذلك وتبين ذلك. وهذا معنى قوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأنزل الله هذا الذكر وأنزل هذه السنة، وهي أيضا ذكر، وجعل هذا يفسر وهذا يفسر هذا. فمن زعم أنه يكتفي بالقرآن دون السنة فقد ضل ضلالا بعيدا وقال قولا سقيما وافترى على الله الكذب. في السنة والقرآن شيء واحد لن يفترق أبدا.
ما يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
بل لابد من اتباعهما والتمسك بهما وتفسير هذا بهذا وهذا بهذا، كما قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلابد من كتاب الله ولابد من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بكتاب الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وإنما قال ذلك لأن كتاب الله هو الأصل الأصيل وهو حبل الله المتين وهو الصراط الله المستقيم من تمسك به نجا، ولأن كتاب الله يأمر باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويلزم بذلك، ومن تمسك بالقرآن فقد تمسك بالسنة ولا بد، وإلا فيكون لم يتمسك بالقرآن إذا ترك السنة.
ولهذا الله قال إنما كان قول المؤمن إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إلى قول الله إيه ورسوله. وقال سبحانه ومن يطع الله والرسول، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. فكونه تفارق بين قال الله قال الرسول هذا كفر والعياذ بالله. تقول الحجة في القرآن فقط، وقد نقل العلماء الإجماع على أن منكر السنة كافر. الإجماع على هذا. نعم.
إذا ترك السنة ولم يعبأ بها ولم يأخذ بها فإنه بذلك لم يتمسك بالقرآن ولم يأخذ به، لأن القرآن قد أمرنا باتباع الرسول واتباع ما جاء به والأخذ عنه. فإذا أهملنا السنة وضيعناها ولم نرفع بها رأسا فنكون بذلك قد ضيعنا أمر الله في القرآن ولم نعبأ به ولم نعمل به. فلا يكون العبد متبعا للقرآن إلا باتباع السنة، كما أنه لا يكون متبعا للسنة إلا باتباع القرآن. ولهذا في بعض الروايات
وبعدين هؤلاء كفار أيضا بالقرآن من جهة أخرى. أنت تقول نأخذ بالقرآن وما نأخذ بالسنة، أنت لا تأخذ بالقرآن، أنت تقول تأخذ القرآن، يقول نعم. نقول طيب هل القرآن أليس في القرآن وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أليس هذا في القرآن؟ أليس في القرآن ما يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أليس هذا في القرآن؟ يبقى أنت كافر بالقرآن. ولهذا خذوا فائدة، كل صاحب بدعة متناقض لا يمكن يستقيم له استدلال، كل صاحب. وهذا ما قاله شيخ الإسلام لما قال في من يستدل على باطل بالقرآن والسنة، يقول ماذا؟ يقول أنا ملزم بأن كل دليل تأتون به على ما تقولونه أن أقلبه عليكم، شريطة أن يكون ما استدللتم به صحيحا. هاتوا حديث صحيح هنقلبه عليكم، هاتوا آية نقلبه عليكم. المعتزلة قالوا بأن الله لا يرى في الآخرة، لا يرى. ليه؟ ما الدليل؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب الله قال لا تدركه الأبصار، وآية الله وكلامه حق، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن الاستدلال بهذه الآية لا تدرك أبصار على نفي الرؤية ده استدلالهم باطل، بل هي دليل على إثبات الرؤية. كيف ذلك؟ أولا الله قال لا تدرك الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار. احنا مسألتنا الإدراك ولا الرؤية؟ ها؟ الرؤية. طيب يبقى كان ينبغي أن تأتوا بآية لو كانت موجودة في القرآن لا تراه الأبصار، لكن أنتم أتيتم بآية لا تدركوا الأبصار، وهذه غير لا تراه الأبصار. الأمر الثاني أن نفي الإدراك إثبات رؤية، لأن الإدراك أخص ونفي الأخص في إثبات الأعم. لكن لو أردنا أن ننفي الأعم ننفي الأعم، نفي الأعم ينفي الأخص، نفي الأخص يثبت الأعم. مثاله أحمد لم يصب في جواب السؤال اليوم، أحمد ما أصاب اليوم، يبقى أحمد حضر اليوم صح؟ أحمد ما أصاب اليوم يبقى أحمد حضر اليوم. طب لو أنا أردت أن أنفي حضور أحمد وليه أحمد لم يحضر اليوم، لكن لما أقول أحمد لم يصب في الجواب اليوم يبقى ماذا؟ معناه حضر. يبقى نفي الأخص أحمد لم يصب في السؤال إثبات الأعم وهو الحضور. لكن لو أنا أردت أنفي الأعم عدم الحضور أقول أحمد لم يحضر اليوم، يبقى لا تدركه الأبصار، هذا نفي الأخص إثبات الأعم. لأن لو كان لا تراه لقال لا تراه الأبصار وبالتالي لا تدركه ما بأولى، إنما نفي الإدراك إثبات للرؤية. إثبات لأر... والله قد فرق بين الإدراك والرؤية في القرآن، فقال سبحانه عن قوم موسى وموسى: فلما تراءى الجمعان، قوم فرعون وقوم موسى، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ولا لراؤون وكذا، هم رأوا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي رب سيدي. ففي فرق بين الرؤية والإيه، ولهذا نراه في الجنة من غير إدراك، لأن من الذي يدرك ومن الذي حط علمه بالله؟ فلهذا لا نراه، لكن من غير إيه؟ من غير إدراك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا في بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإني تارك فيكم ثقلي كتاب الله وسنتي. فأخبر أنه لا بد من هذا وهذا، لا بد من كتاب الله ولا بد من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى، قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقال عند ذلك عليه السلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني فأولئك هم أهل الزيغ. إذا رأيتهم، إذا رأيتم من يتبع ما تشابه من القرآن ويعرض عما أحكمه الله في القرآن وعما وضح وعما أوضحه وفصله، فاعلموا أنهم هم أهل الزيغ فاحذروهم، فما اشتبه من كتاب الله.
تابعوا إخواني، هذا منهج، والحمد لله منهج موقف أهل السنة والجماعة، منهج البدع. نبيكم نفسه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله، يعني في كتابه، فاحذروهم، فاحذروهم، احذروا أهل البدع اللي يتتبع المتشابه، يأتي بآية يدل يستدل بها على باطله، يأتي بحديث يستدل بها على باطله، احذروهم وحذروا منهم. أولئك الذين سماهم الله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذي يخرج الآن على السلطان ويملأ الميادين ويقول النبي قال كلمة حق عند سلطان جائر، ورجل قام فقال كلمة حق عند سلطان جائر ليضلل الناس ويلبس على الناس، هذا نص صحيح فعل كلمة حق عند سلطان جائر، لكن هذا كما قلنا من قبل رد عليه. كيف رد عليه؟ أنه قال كلمة وأنت خرجت بالسلاح، طيب قال حق وأنت خرجت تقول كلمة باطل، ارحل عند وأنت في الميدان مش عند السلطان، سلطان جائر، والنبي اعتبر السلطان سلطان مع جوره، وأنت لم تعتبره سلطانا إذا جار، يبقى أنت مخالف كل حرف فين فيها. لكن قل كلمة الحق عند السلطان الجائر، أما تقف أمامه قل كلمة الحق بينك وبينه. هو حد يقدر يوصل للسلطان يقول لك كده؟ ما من السلطان ده؟ في عندنا سلطان الأعظم وكذا، في عندنا سلاطين نواب له، مشكلتك مع ايه؟ مشكلتك مع ما رئيس مجلس محلي؟ روح قول كلمة الحق رئيس مجلس محلي، ما سمعش منك ارفعه لمجلس المدينة، ما نفعش رئيس مجلس المدينة ارفعه للمحافظ، محافظ ما نفعش ارفعه لوزير، وزير ما نفعش رئيس الوزراء، رئيس الوزراء ارفعه لمكتب الرئاسة. عندك ألف طريق تتكلم معاه السلطان لو أنك تقول بأنه منعني حقي. طب ما أحد سمع مني، أديت ما عليك، بس اصبر، أديت ما عليك. نعم.
قال: فما اشتبه من كتاب الله يرد إلى المحكم منه والواضح منه. يفسر هذا بهذا، كما أن ما اشتبه من كتاب الله وأجمل منه يفسر بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وحي يأتيه من الله جل وعلا. الرسول عليه الصلاة والسلام تشريعه لنا وأمره لنا ونهيه لنا، كل ذلك عن تشريع الله جل وعلا. وأمره لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما بلغه عن الله وأمر به أو نهى عنه فإنه كله من تشريع الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى.
ولهذا الصحابة لما قرأوا الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فأشكل عليهم بظلم، فقالوا أينا لم يظلم يا رسول الله؟ أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم، فبين لهم النبي المراد بالظلم هنا، فقال ها ليس ظلم وإنما كما قال لقمان العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا العلماء أهل السنة يقولون الظلم ظلمان والفسق فسقان والكفر كفران والشرك شركان والنفاق نفاقان أكبر وأصغر. هذا أولى من أن تقول اعتقادي وعملي، تقسيم بأكبر وأصغر أفضل من أن تقول ماذا؟ اعتقادي وعملي، اعتقادي وعملي، لأن من العمل ما يكون أكبر ومن العمل ما يكون أصغر، فجعل العمل أصغر بإطلاق ليس بدقيق، لكن كل كفر أكبر كفر أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر، ظلم أكبر وظلم أصغر، فسق أكبر وفسق أصغر، يعني هذا يخرج من الملة وهذا لا يخرج من الملة. نعم.
قال ثالثا النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام فهي الإيمان بأنه رسول الله حقا، وأن الله أرسله إلى جميع الناس عربهم وعجمهم جنهم وإنسهم رجالهم ونسائهم حاضرتهم وباديتهم، وهو رسول الله حقا إلى جميع الناس، فمن النصيحة له أن تؤمن بذلك وتشهد بذلك.
فمن قال بأنه رسول إلى العرب فقط فقد كفر، ومن لم يؤمن برسول الله اليوم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يبقى يا أيها الناس اليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي والمشرك كل هؤلاء، إني رسول الله إليكم. إذن من لم يؤمن بالرسالة كفر، كيف يشكل هذا إذن على من يقول سبحان الله اليهود مؤمنون والنصارى مؤمنون وكذا؟ لأن لديهم ماذا؟ لأن لديهم كتابا سبحان الله. وأين هو من هذا الحديث من هذه الآية؟ وقال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، وقال وما أرسلناك إلى كافة للناس بشير ونذير، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين قال وكان النبي بعث إلى قوم خاصة ها وبعث إلى الناس كافة، وقال سبحانه تبارك الذي نزل فرقان على عبد ليكون للعالمين نذير إنس وجن، إنس وجن، فبعثة النبي عامة إلى الإنس والجن. فمن لم يؤمن برسول واتبع رسول كافر. في صحيح الإمام مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. أما الذي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه بقي اليهودي على يهوديته لأن تبع لنبي والنصراني عن نصرانيته لأن تبع للنبي أو إلى آخره، هذا باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن
كما يقول هذا أحمد كريمة عنده تبني يتبنى النصارى كل دول مؤمنون والجنة ليست حكرا لكم، الجنة هذه للجميع، هذا والعياذ بالله كفر، هذا والعياذ بالله كفر. نعم تقام حجة ينصر علمه عليه هذا كفر والعياذ بالله، يخرج من الملة، هذا تكذيب للقرآن. مسلم كيف مسلم آمن بالرسول؟ إذا ماذا تقول قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، ماذا تقول في هذه؟ وما أرسلناك إلى كافة للناس، كان النبي يبعث إلى قوم خاصة ويبعث للناس كافة، ما تقول في هذا؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون من بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. مش دي القرآن يا إخواني ودي سنة ولا إحنا يعني سبحان الله، ولا هؤلاء عندهم قرآن آخر ولا سنة أخرى ولا ماذا؟ دول عندهم هوى، هؤلاء كما قلنا عندهم معتقد، دول ما عندهم أدلة، عندهم معتقد، وجد نظر سنين في القرآن وجد آية أتى بها، حتى كان جايب معاه المصحف ليقرأها، آية بقى عندي آية إن دول مش كفار، والآيات هذه كلها تدل على ماذا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ومسيح ابن مريم. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هم لو مؤمنون هننهى عن اتخاذهم أولياء ليه؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. جاب الآية بقى، جاب الآية الدالة على أنهم ليسوا بكفر، وإن ما أحد يتكلم في أحد بكفر. اسكت، ما تقول فلان كافر، الله يتولى هذا. أتى بالصورة بالآية في سورة الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا نصارى الصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أهو آية بقى، رد على السلفين دول بقى، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يعني ما تأتي أنت تفصل الآن وتقول هذا كافر وهذا مسلم، الله سيفصل بينهم يوم القيامة. نقول لأنك جاهل. واللي في القرآن هذا مو فصل، القرآن هذا مو فصل. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، ده مش فصل ولا هي بتكون يوم القيامة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أليس هذا فصلا ولا يكون يوم القيامة؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب يهود ونصارى والمشركين منفكين حتى تتم بين، ده مش فصل. إنما الفصل اللي يكون يوم القيامة في إدخال هؤلاء الجنة وإدخال هؤلاء النار وحساب هؤلاء وواخر، بناء على ما فصل به في الدنيا. فالكافر في الدنيا إذا لم يتب كافر في الآخرة، والمؤمن في الدنيا إذا مات على إيمانه مؤمن في الآخرة، يبقى الله فصل. يبقى الفصل اللي يكون في الآخرة فصل أوصاف، يومها سنعرف من الكافر والمؤمن. سورة الكافرون، سورة المؤمنون، سورة المنافقون، أليس فيه فصلا؟ سبحان الله العظيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا الله ما فصل، ما نعمل طيب ماذا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لا الله ما فصل. أمال أنت دينك يكرم بناء على إيه؟ أنت بتعمل إيه أصلا لما ما فيش فصل؟ أمال أنت بتعمل إيه لما أنت بتقول دول يدخل الجنة ودول يدخل النار؟ أمال أنت بتعمل، أنت ما أنت فصلته، ما انتظرتش ليه؟ دي بقى التناقض. ها اسكت، انت ما تقولش ده كافر، انا اقول هو مسلم بس ما تقولش ده كافر. طب هو كافر انت فصلت، والله يقول ان الله يفصل يوم القيامه، طب ما انت بتقول مسلم، ما انت فصلت. ولهذا خليك صاحي، ده متناقض، ده متناقض، اي مبتدع متناقض. والعلم ان تخرج تناقضه، زي اللي بيقول لك ايه، زي اللي بيقول لك دول بيسبوا العلماء. الا دول النبي ده بيسبوا العلماء. طب وانت بتعمل دلوقتي ايه اللي انت بتعمله دلوقتي ايه اصلا؟ دول النبي ده سوء، ده اسمها ايه؟ بتدلعهم يعني؟ بتقول رضي الله عنه النبي ده سوء؟ طب ما هو انت الان بتسب، الان انت تسب. لا اصلا بسب بحق. تمام، هو يسب بحق، ولهذا الحق اعطيته انت لنفسك ولم تعطيه لغيرك ليه؟ شوف ما في خلاص لهؤلاء، هؤلاء مبتدعون متناقضون مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب. انما اهل السنة لا، بهم نطق الكتاب، نطقوا بالكتاب وبهم نطق الحمد لله، ما تكلموا إلا بالكتاب، ولا عرف الناس الكتاب إلا منه. إنما هؤلاء مخالفون مختلفون، مخالفون الكتاب مختلفون في الكتاب. فيقول كالسبابة بيسب العلماء وما سبوا حد. طب وأنتم ما تسبون العلماء؟ المداخل، ما أنت بتسب ربيع ابن هذا المداخل والجمية وال، طب ما انت بتسب ربيع ابن هذا، طب ما انت بتسب المشايخ، مشايخ السنة. طيب انت عندك الصوفية لهم عليهم، عندك الأشاعرة لهم عليهم، لماذا المداخلة ما لهمش عليهم؟ يعني انت لقيت لمصطفى محمود اللي رحلته في الشك، لقيت له محمدة ان راجل كان بيتكلم مش عارف بايه وله مباحث مش عارف ايه وايه وايه، ولكن كان ايه. طب ولقيت له كشك التكفير على المنبر اللي كان بيقول مش عارف ايه، ان لقيت له كذا وكذا، ولقيت له الصوفي اللي بيفسر القران كذا وكذا، لقيت له الدنيا كلها الوجهين كفتين حسنات سيئات حفلات سيئات. لما جت عند المداخل بقت ايه؟ هي كفه واحده. طب لماذا؟ يبقى ده تناقض، يبقى ده تناقض. نعم نعم. لا لا صدق. احنا ما نعرفش وما يعنيناش نعرف، لان الحكم مش احنا بنحط حكم وصف عام، الا وهو كل من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا تقوم به الحج، مش سماع ان فيه النبي دموي ما يسمعوش عن الحج. فاللي يقول لك مثلا في واحد بيقول اسمه محمد نبي وكلام ده، وهذا راجل دموي وهذا كان وكان 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 وكان، هذا لم يسمع حج. ده السماع ده اللي يحصل به حجة، لما السماع الذي تحصل به الحجة هو السماع الحجة الرسالية. طيب اللي ما اللي لم يسمع الحجة فهو كافر في أحكام الدنيا، ده كافر. أي مرجع يعيش على وجه الأرض لم يؤمن بالرسول هذا كافر، لكن في الآخرة لا يعذب حتى تقوم الحجة الرسالية عليه. قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فلما بلغوا القرآن لكن بلغوا في نبي دموي نبي كذا إرهابي نبي، ده ما سمعش، إنما السماع للحجة. وما أرسلنا من رسول بلسان قومه ليبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين له، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن في أحكام الدنيا كافر. نعم أيوه. مشاهدة اه طبعا طبعا، امال ايه؟ لا غير مش مسألة فاحذروهم يعني احذروا فتنة هؤلاء واحذروا ضلال هؤلاء، مش فخافوهم، لان الله نهى ان نخاف اولياء الشيطان، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوهم. اولياء الشيطان الكفار المبتدعة. طيب يخوف أولياء، أولياء دي مفعول به، يخوف هو أولياء. طب يخوف أولياء، طب ما كويس اهو، ما كويس بيه مش بيخوفهم، طب ما كويس اهو. لا مش المعنى يخوفهم، يخوفكم أولياء، يبقى معنى الآية إنما ذلكم شيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم أولياء، يخوفكم أولياء، يوم يوقع في قلوبكم الخوف، لا لا تخافوا. وليس المعنى إنما ذلك يخوف أولياء أي أن الخوف يعود على الأولياء، يخوف هو أولياء، لا يخوفكم أنتم أولياء. فلا ينبغي أن نخافهم، لكن نحذرهم، نحذرهم بكل سبيل، لا مجالسة ولا مناظرة ولا بطانة، ومن اتخذهم بطانة فهو منهم، آكلهم شاربهم خالطهم فهو منهم، فهو منهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثله. أنا بحضر درس السنة وبحضر للشيخ الثورجي، أنت ثورجي، طب ما تخلينا نص ونص، لا أنت ثورجي، طب ما انا نص حق ونص باطل، ما فيش نص حق ونص باطل، ولا ترد تربح حق وربع باطل، ماذا بعد الحق الا الضلال، يا حق خالص يا ضلال، لكن الضلال ده ماذا؟ دركات. اذا من صاحب الحق؟ من جالس صاحب الحق فقط. قال سفيان لما دخل البصره وسال عن الربيع، قال ما نعلم ان لا السنه، لا ده رجل على السنه، هذا من شيخ السنه. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدر، قال قدرية. نعم. لا تلاقي بقى متحمس وبتاع يقول لك لو ما فيش ناس برادوا دعوه الناس كلها تسال عنهم وكذا وكذا. لا ما نسال عنهم. نعم نعم. يخوفهم ازاي؟ يبقى يوقع الوهن في قلوبه. لا ما حصلش.
لا يشترى على الطاعة مثلا او لا يشترى على الامر المعروف والنهي عن المنكر. وليه الشيطان يخوفه من الطاعة او يخوفه من
لا ليس كذلك. لا نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام اتباع شريعته والتمسك بهداه والحذر مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا تعبد الله إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام. هذا من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أوجب عليك أن تنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن النصيحة له اتباع شريعته والتمسك بهداه، فتأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه وتصدقه في أخباره عليه الصلاة والسلام عن طمأنينة وعن تسليم وعن ارتياح لا عن شك وريب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن وقع في قلبه شيء من الشك والريب مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تكن ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمنت به إيمانا صادقا كاملا يشتمل على التصديق بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، ويستمر ذلك الإيمان على اتباعه فيما جاء به امتثالا لأوامره وتركا لنواهيه، ووقوفا عند الحدود التي حدها عليه الصلاة والسلام، وحذرا من الابتداع في شريعته ما لم يأذن به الله جل وعلا. كل هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: قسم غلوا، وقسم جفوا، وقسم توسطوا. الناس في هذا الباب بالنسبة إلى النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: قسم فرطوا وجفوا في حقه عليه الصلاة والسلام، وقسم غلوا وزادوا، وقسم توسطوا، والخير في الوسط. خير الأمور أوسطها. يقول أوسطها. يقول الله جل وعلا: وكذلك
جعلناكم. ما معنى أوسطها؟ ما معنى أوسطها؟ أوسطها العدل والخيار الموافق للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وليس الوسط هو دائما نقطة بين طرفين، فقد تكون هذه النقطة نفسها من النقاط المنحرفة، فيبقى عندك انحراف 100 نقطة. وإنما الوسط ما وافق الشرع. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى الوسط مثل ليس كما يقول الناس اليوم، ها هذا متشدد النقاب، وما النقاب ده تشدد، أو أيضا تخرج عن كالراقصة. لا احنا عايزين نكون واحدة محترمة خلاص. يبقى الوسط كده يكون ايه، واحدة طالعة محترمة كده لابسة تدينة تير كده جميل وخلاص، ده يكفي. ده الوسط عنده. نفس المسألة برضو يعني لحيتك وكده، ما تبقاش يعني مش عارف ايه، ولا واحد مثلا يجلس يعمل بالفتلة ولا كلام، لا يعني يبقى ايه حاجة برضو كده صورة كده وهكذا. فدائما الناس عندهم كلمة وسط ما يشتهون يهون، ولهذا يقال اسلام الوسط. اليوم بيقدم اسلام جديد على انه الاسلام الوسطي، الاسلام اللي ما فيش فيه تكفير، اسلام اللي هو انت والاخر، اسلام الانسانيه كما يقول انسنه الناس، انسنه يعني يجعلون المبدا الذي نتحكم به الانسانيه ونتعايش. العالم اليوم لا ينبغي ان يكون فيه كافر مسلم مبتدع ضال كذا الى اخره، لا ينبغي هذا. هذا عندهم الوسطي. لكن لما الآن تحذر أنت من أهل البدع أو تحذر من جماعات أو شيء، لا أنت الآن بتضع الفرقة في الأمة، خليك وسطي. خذ من هذا الخير واترك الشر. احضر للشيخ إذا كان ضال، ضل في 50 حاجة اتركهم، وعنده خير في 50 حاجة خذه. زي ما تكون بتشتري طماطم تمام، الشرك دي سيبها وخذ الخويس. نقول إن شاء الله بإذن الله، والله العظيم بإذن الله، والله سنأخذ مصلحتك إن شاء الله. لما نشتري طماطم هنعمل كده، لكن لما نيجي نتلقى علم هناخد من السالم الخالص ان هذا العلم دي، فانظروا عمن تاخذونه. لكن اوعدك والله اوعدك ان شاء الله، ما اشتري طماطم هاخد بوسطها ان شاء الله. طماطم مش شرك كسبا، بل ممكن اخدها ما يعملها صلصه ابقى اخدها، ما تبقى المسائل صلصه لما نيجي ناخد طماطم شرك. لكن يبقى علم دين ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذونه دينكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسط خير الأمور، وهذه الأمة وسط في الأمم، وأهل السنة وسط في هذه الأمة. فأهل السنة آمنوا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقادوا لشريعته وتمسكوا بها، ولم يزيدوا على ذلك بل اتبعوه فيما جاء به وحكموه، ولم يخرجوا عن شريعته بل انقادوا لأوامره وانتهوا عن نواهيه، ووقفوا عند الحدود التي حدها عليه الصلاة والسلام، ولم يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. هذه حالة الوسط من هذه الأمة، وهم الصحابة ومن سلك سبيلهم من أهل السنة والجماعة رحمهم رحمة الله عليهم. عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلوه منزلته، وأحبوه محبة عظيمة، محبة فوق محبة أنفسهم وأموالهم وأولادهم ووالديهم ووالديهم والناس أجمعين، وامتثلوا أمره وتركوا ما نهاهم عنه وصدقوه في أخباره عليه الصلاة والسلام، وانقادوا لشريعته انقيادا تاما، وحكموه على أنفسهم وعلى غيرهم في كل شيء في الحلال والحرام والمعاملات والجنايات وغير ذلك، فما خرجوا عنها بل جعلوا شريعته حاكمة بينهم في كل شيء، عملا بأمر الله وعملا بأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما القسمان الآخران فقسم غلا وتجاوز الحدود وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، وقسم فرط وجفى وقصر ولم ينقد لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأما الذين غلوا فهم الذين رفعوه فوق منزلته حتى ألهوه وجعلوه إلها يدعى مع الله ويستغاث به مع الله وينذر له ويذبح له ويطاف بقبره ونحو ذلك.
فهؤلاء يرد عليهم بأنه عبد، فالغلاة يرد عليهم بأنه عبد، والجفاة الطاعون في الرسول يرد عليهم بأنه رسول. ولهذا قال النبي: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن من عبد فقولوا عبد الله ورسول. عبد رد على الغلاة، ورسول رد على الجفاة. نعم.
فهؤلاء رفعوه فوق منزلته وجعلوه بمنزلة الله وجعلوه ندا لله سبحانه وتعالى، وهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال. والله يقول جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله ينكر هذا ويحرم هذا ويمنع هذا، ويقول للناس: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولما قالوا: ما شاء الله وشئت، فقال للقائل: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله
يعني
وحده.
يبدو شيء قليل جدا، يعني ما شاء الله وشئت، استعمل الواو الدل على مطلق الجمع، أي لم ترتب المشيئة هنا بين مشيئة الرب ومشيئة العبد، مشيئة الله أولا ثم مشيئة العبد، فالترتيب يكون بماذا؟ يكون بثم، ما يكون بالواو. الواو دل على مطلق جمع. حينما أقول لك: دخل علي ومحمد الآن، من اللي دخل الأول؟ فين؟ محمد وعلي، هذا مطلق جمع في الدخول، لا تقول، لا تستطيع أن ترتب. لكن لما أقول: دخل محمد ثم علي، أو دخل محمد فعلي، في كلاهما في الترتيب، لكن دخل محمد فعلي الترتيب مع التعقيب، يعني مباشرة دخل وراء. دخل محمد ثم علي، هذه مع الإيه؟ مع التراخي. فإذا قل: ما شاء الله ثم شاء محمد، أو قل: ما شاء الله وحد. نعم. القول ذكر القول، بس القول الثاني ضعيف بعيد. نعم.
فقد حمى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وحذر من الشرك ووسائله. فالذين دعوه مع الله واستغاثوا به ونذروا له وذبحوا له قد غلوا فيه وزادوا.
شو ذكره ابن الجرير كده في القولين؟ نعم.
قد غلوا فيه وزادوا، وما جعلوه عبدا بل جعلوه إلها. هؤلاء ما جعلوه عبدا بل جعلوه إلها ولم ينصحوا له، بل غشوا وخانوا أوامره، بل غشوا وخانوا. أمروا أن يطيعوا الله ويعبدوا الله ويتبعوا الرسول، فمن قادوا لذلك، ولكنهم عبدوا الرسول ودعوا الرسول واستغاثوا به وجعلوه شريكا في العبادة، وهذا عمل الجاهلية الأولى مع أندادهم وأوثانهم وأصنامهم، وهذا مما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، كما دل عليه القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا وما وقال تعالى: وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. إلى أمثال هذه الأحاديث الدالة على أن العبادة حق الله، وأنه لا يدعى مع الله أحد لا نبي ولا رسول ولا غيرهما. ومن الغلاة الذين لم يجعلوه رسولا بل قصروا في
الله سبحانه وتعالى لم يبح الشرك أبدا ولم يجعل له شريكا. أنا أغنى، يقول في حديث القدسي الصحيح، أنا أغنى الشركاء عن شرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يشرك مع الله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، ولا مع الله جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة، وإنما العبادة تكون لله. ولهذا أعظم ما يجب تحقيقه ثلاثة أمور. الأول تحقيق المعبود وهو الرب عز وجل، فلا تعبد معه سوى، لا تشرك بأي لون من ألوان الشرك، لا شرك ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات. الثاني تحقيق المتبوع، فلا تتبع أحدا بإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من عدا الرسول فيأخذ من قوله ورد. الثالث تحقيق السبيل والطريق وهو اتباع السلف الصالح وعدم الخروج عن فهمهم. يبقى هذه ثلاثة أمور الدين كله حولها، الدين كله حولها، وهي أسئلة القبر الثلاثة. يبقى الأولى تحقيق المعبود، الثانية تحقيق المتبوع، الثالثة تحقيق الطريق والسبيل. يبقى إذن أعبد ربي لا أعبد سوى، أطيع رسولي لا أطيع بإطلاق سوى، كل طاعة سوى مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول، طريق طريق السلف الصالح، لا جماعة ولا طائفة ولا حزب ولا كل هذا ولا ألتفت إليه، إنما طريق السلف الصالح ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
قال ومن الغلاة الذين لم يجعلوه رسولا بل قصروا في حقه الذين ارتضوا بالبدع وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله، فكأنهم نسبوه إلى التقصير، كأنهم نسبوه بذلك إلى التقصير، وأن الشريعة غير كاملة. وهذا في الحقيقة تنقص لله عز وجل وتنقص لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن البدعة في الحقيقة قدح في الشريعة، وذلك يعود بالقدح على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فالذين ابتدعوا في الدين ما
لأن لو به كانت خيرا، لو كانت كمالا أي البدعة لجاء بها الشرح. فكون تقول الكمال في العبادة أن أفعل كذا ولم يأتي بها رسول، لماذا استدرك على الشريعة؟ يأتي واحد الآن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول في الأداء، نقول هذا لم يقله النبي، يقول حتى ولو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نفعله كمالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، لكن حينما نقول أشهد أن سيدنا محمد أليس تعظيما لرسول الله؟ نقول لا، بل انتقاص لرسول الله. لماذا؟ لأنه لو كان خيرا، لو كان حقا، لو كان كمالا لما فات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفوت النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أنت؟ يبقى هذا انتقاص لرسول الله. نعم.
فالذين
يعني شوف سبحان الله، المهندس الآن لو بيشرف على مبنى وكذا وجاء وضع للمقاول اعمل كذا وكذا وكذا وحط لنا تسليح كذا واعمل كذا وابعاد كذا بالضبط، فجاءتني يوم وجد المقاول ايه بدل وغير في مواضع، يقول ديت ايه الافضل الاكمل، ماذا سيكون موقف المهندس؟ سيغضب جدا ولن يستلم هذا العمل، هذا هو مخلوق، وارد ان يكون المقاول افضل منه ويكون رايه مقدما، وارد. ايه يعني مهندس؟ وارد. أما أنه وارد أن يكون في الشرع كمال قد فات النبي وعلمه أحد، هذا محال، بل من اعتقد أن هدي أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. نعم.
قال فالذين ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله في الحقيقة أنهم تنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقصوا الله جل وعلا وتنقصوا كتاب الله أيضا.
شوف يا أخي الأباليس سبحان الله، كما فعل إبليس مع أبينا آدم وأمنا حواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. شوف ما زال بهما شوف يجيك ابليس نقوله بلاش سيدنا محمد يبقى ده ايه ده مش من الامتثال. النبي صلى الله عليه وسلم امر واذن بيده في حياتي كلها اشهد ان محمد رسول الله. تاتي انت تقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله يقول اشهد ان محمدا امتثال واشهد ان سيدنا محمدا ادب والادب مقدم على الامتثال. شوف الاختراع وكانها قاعده متفقه عليه. اشهد ان محمد رسول الله نحن نعلم ان هذا لم يرد في الشرع الا هذا ده ايه امتثال. اشهد ان سيدنا محمد يعني انت شيخ مثلا اما نقول لك انت مين هتقول انا هشام البيادي. لكن احنا نقول لك يا فضيلة الشيخ العلامة الامام اللي مش عارف ايه مثلا يعني مثلا يبقى احنا كده ايه انت بتقول اه ما تقول انا هشام البيادي خلاص ده امتثال. لكن اقول انت كذا وكذا وكذا ده ايه ادب لان هذا لا يتنافى مع انك هشام يتعرف نفسك تقول ايه هشام. لكن انت وانت 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 يبقى هذا امتثال ادب. يبقى الادب مع الرسول نعظمه يا اخي ما نقول الدكتور فلان والباشا فلان ونجي نقول محمد مثل ما قال علي جمعة. يعني تلوم شخصا لما جي عندي اشهد ان محمدا فصعب عليه ان ينطق فقال وبكى. نقول هذا سوء ادب وليس من الادب لان هذا استدراك على الشريعه وليس من الادب. فمن الادب ان تمتثل وليس من الادب ان تزيد. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه. يبقى الادب ان تلزم حدك. ففرق بين عبد يمتثل ويتادب مع الشرع وبين عبد يشرع وبين عبد يحدث. هذا سيء الادب هذا سيء الادب. نعم.
قال فالذين ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله في الحقيقة انتقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم تنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقصوا الله جل وعلا وتنقصوا كتاب الله أيضا. فالله يقول جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله في الحقيقة ما شهدوا أنه رسول الله حقا بل في شهادتهم نقص. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ عن الله أكمل بلاغ وأتم بلاغ فما ترك شيئا يرضي الله ويقرب لديه إلا بلغه عن الله جل وعلا وشرعه للأمة ودلهم عليه عليه الصلاة والسلام. فالذي ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله في الحقيقة أنه منتقص لله ولكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا منتقص مش ممتثل مش مؤدب. نعم.
فما نصح لله كمال النصح ولا للكتاب العزيز ولا للسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. وقد سبق لكم شيء من البدع التي أحدثها الناس في الشريعة وخالفوا بها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أذكر لكم أيضا شيئا من ذلك سوى ما تقدم مما أحدثه الناس ولم يتقيدوا فيه بالشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما أحدثه الناس من الطرق الصوفية التي أحدثوها في الدين وما أنزل الله بها من سلطان كدفاعية والنقل الشبندية والتيجانية والمرغانية وما أشبه ذلك. فهذه الطرق التي أحدثها المتصوفة هذه في الحقيقة كلها طرق شيطانية وبدع منكرة لا يجوز للمسلم تعاطيها ولا السير عليها ولا العمل بها بل الواجب أن
ولا السير عليها ولا العمل بها. فهذه الطرق لا طرق شيطانية والدليل على أنها شيطانية نفس الوضع في المصطلح طرق لأن الطريق واحد ما عندنا طرق أصلا. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الجمع مردود والإفراد مقبول. فلواحد كن واحدا في واحد وستفترق متى على 73 فرقة طريقة كلها في النار إلى واحد. وإن يوما يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. واحد بس اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خط مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله موجه قال ذي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو له. فكلمة طرق مردودة لأن الطريقة واحد، هذا واحد. اثنان أنه طرق صوفية تقوم على المناقضة، هذه نقشبندية وهذه رفاعية وهذه أحمدية وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا إلى آخر ذلك، والطريق المسلوك واحد. ولهذا هم قعدوا أيضا هنا قاعدة فقالوا عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. ولهذا عبارة كل شيخ له طريقة لعبارة صوفية، كل شيخ له طريقة. يعني لا تنكر علي، لأن الشريعة ظاهر وباطن، تنكر علي لماذا؟ حرام، القرآن بيقول أنا عندي باطن، أنت ما تفهم القرآن، أنا لي شيء خاص من الفهم. يبقى هذا هو. ضحكوا على الناس أيضا وقالوا الطرق هذه لا تخالف السبيل. ليه؟ لأن دي طرق تربية، طرق من جهة عملية كلها تصب في لصراط واحد، دي طرق في التربية. نقول كذبت، دي طرق علمية، دي طرق اعتقادية. الموجود في الطريقة هذه غير الموجود في الطريقة، الأذكار في الطريقة هذه غير الأذكار في الطريقة هذه، وهكذا. لكن يضحكون على الناس ويسمون الأشياء بغير اسمها تهوينا من شأنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى بل الواجب
أن المهاجرون عملوا طريقة لهم خاصة وقالوا دي طريقة التربية، والأنصار قاموا بطريقة أخرى. نعم.
قال بل الواجب أن تحارب وتحذر لأن الله وتحذر لأن الله جل وعلا شرع لنا دينا قيما كاملا لا يحتاج إلى تكميل أحد أبدا، بل هو بحمد الله دين كامل في تشريعه وأحكامه وفي أصوله وفروعه، كما قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسبل هي البدع والشهوات.
هذا تفسير السلف، ولا تتبعوا السبل قالوا البدع والأهواء، هذا تفسير السلف جميع الجماعات الطواف. وأيضا من الأمور الضالة والمنحرفة تسميتهم الجماعات بالجماعات الدعوية، بالجماعات الدعوية، وأنها ليست فرقا نارية بل يقولون هذه جماعات دعوية، وهذا أيضا من تسمية الشيء بغير اسمها تهوينا منه. وكل اللي بيفتي بالكلام ده بيقوله أدعياء السلفية اللي هم المتسلمين لمنهج أنصار سنة سلفيون، لكن الإخوان لا يقولون هذا ولا التبليغ بيقول هذا. عند الإخوان الطريق واحد، طريق الإخوان المسلمين. عند التبليغ الطريق واحد، الترع دي يا أستاذ صلاح عندنا احنا أبو دقن هو اللي بيقوله، لكن التاني ما بيقولوش، هم عندهم طريق واحد، ترع واحد، إن شربت من غيرها فأنت ضال. الإخوان بيقول كده، تبليغ بيقول كده، الدعيشي لا يقبل القاعدي والقاعدي لا يقبل الدعيشي، معنى ما كلهم بيعلنوا الجهاد وضد حكام المسلمين بس ما يقبلوش ده، لا يقبل ده. مين بقى الكلئ المباح؟ مين اللي فرط في عرضه فلم يعد ده عرض؟ أدعياء السلفية، الشيخ فلان رئيس أنصار مش عارف ايه، والشيخ علان الشيخ السلف، والشيخ كذا الشيخ، وهم كلهم شر أوجه مختلفة لعملة واحدة، الضلال والانحراف. الإخوان تميز، قال أنا إخواني، وتجد في الأصول أصول بنا، هذا هو الفهم الصحيح للإسلام، وكل فهم يخالف فهم باطل. فهم حسن البنا الفهم الوحيد الصحيح، فهم محمد إلياس اللي وضع في جماعة التبليغ والفهم الوحيد الصحيح، فهم محمد إلياس وحسن البنا وأبو بكر البغدادي وكل هؤلاء كله فهم صحيح عند أدعياء السلفية. إنما كل جماعة هذه تسمى نفسها جماعة الأم، إنما دول جمعوا كل وجوزوا كل هذا. إحنا إخوة يا أخي، إحنا إخوة. هذا أنصار السنة هو بيسأل عن جماعة التبليغ فقال هذه عندهم أخطاء، لكن من الذي ما عنده أخطاء؟ أنتم ما عندكم أخطاء؟ عندكم أخطاء، إذن من الذي لا يكون عنده أخطاء؟ فالقول بأن هذا تبليغي وهذا إخواني وهذا أشعاري وهذا هذا مصدق الأمة، هكذا يقولون، هذا الكلام باطل. اللي مصدق الأمة الإخواني والأشعاري، احنا كنا أمة واحد، وأنا ذي أمتكم أمتي إيه؟ رقم اثنين طلع عليه، رقم ثلاثة طلع عليه، لما طلع أكله الذئب. أنت إيه اللي طلعك من السرب؟ أنت إيه اللي نزلك من على القضبان؟ مهما كنت قطار لو نزلت هلكت، خليك على القضبان، خليك على الصراط. وأنا مطالب، مطالب اللي يقفز من القطار أقول له أحسن أحسن، لا قفزة عالية جدا ما شاء الله، وانت قفز تاني لا لا تحسن مات، بس مش مشكلة شهيد، على فكرة ده شهيد، شهيد القطار ده، هو حد يقول مش شهيد، والتاني شهيد والتالت شهيد، كل من يقفز من القطار والقطار يمضي هذا شهيد. هكذا يجوزون. الوحيد اللي يقول بأن كل هذه دي جماعات دعوية وكذا ولا ونقبل الجميع، هو من يزعم السلفية، ولهذا هذا شر من كل جماعة، لأنه جمع كل جماعة ودافع عن كل جماعة. نعم.
قال: وسبيل الله ودين الله الذي شرعه لعباده وهو توحيد الله جل وعلا وطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أمر به ونهى، هذا هو سبيل الله، وهذا صراط الله، وهذا هو دين الله. أما ما أحدثه الناس من الطرق المخالفة لذلك، سواء كانت تجانية أو رفاعية أو نقشبندية أو قادرية أو خلواتية أو غير ذلك،
أو إخوانية أو تبليغية أو كذا، لازم نضيف هذا، لازم نضيف هذا، لأن الناس قد تظن أن هذه الطرق انتهت وأن هذه الجماعات هي الماضية، ولهذا ما يجدون خلافا أنهم يحذروا من المرجئة والقدرية والجبرية، لكن تجي الحساسية فين؟ أيوة. نعم نعم.
أو غير ذلك، فإنها كلها بدع منكرة ومحدثات في الدين، يجب أن تحذر وأن تترك، ويجب على المسلمين الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى سيرته وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والاكتفاء بذلك والتقيد بذلك. وأما ما أحدثه الناس من هذه الطرق فالواجب الحذر منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولو كانت نية المحدث صالحة، فإن الله جل وعلا قد أغنانا عن الناس وعن آرائهم وعن مستحسناتهم، فكمل الدين وأتم النعمة جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل طريق وكل رحلة تخالف شريعة الله فإنها باطلة، يجب أن تحذر وتترك. كذلك ما أحدثه الناس من المزارات في مكة والمدينة، فإن هذه المزارات التي ما شرعها الله لعباده ولا أنزل بها سلطانا من البدع المنكرة، فينبغي تركها، بل يجب تركها والحذر منها، وينبغي للمطوفين وغيرهم ألا يدلوا الحجاج عليها، لأن الله ما شرعها سبحانه وتعالى، إنما شرع الله بمكة
السبع مساجد ومش عارف هنا إيه وهنا إيه وهنا إيه في المدينة، بقى تروح المزارات. طبعا الحملة اللي هي بقى مشهورة اللي بتروح كل المزارات هذه، وهذا لا يجوز، إنما تذهب إلى مسجد النبي ومن ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تأتي البقيع، تأتي شهداء أحد، إنما بقى غير هذا لا ينبغي. نعم. قباء كذلك لمن كان في المدينة قباء، لكن لا تشد الرحال إليه من بلدك. نعم.
لأن الله ما شرعها سبحانه وتعالى، إنما شرع الله بمكة الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والمشاعر العظيمة، وفي الوقوف في عرفات وفي مزدلفة والجلوس في منى، هذه المشاعر التي شرعها الله جل وعلا، وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وصلاة في الكعبة وصلاة في الحجر وصلاة في المسجد الحرام، كل هذا مما شرعه الله جل وعلا. كذلك الوقوف بعرفات والمبيت بالمزدلفة والجلوس في منى أيام منى ورمي الجمار، كل هذا مما شرعه الله جل وعلا، هذه المشاعر التي شرعها الله لعباده جل وعلا. وهكذا زيارة القبور، زيارة قبر السيدة خديجة رضي الله عنها، وزيارة قبور غيرها، هذا كله مشروع إذا كان على الحد الشرعي، زيارة القبور لا بأس بها.
طبعا ما تقصد زيارة قبر خديجة وتذهب مثلا تظن أن له فضلا، لكن تزور القبور عموما. نعم.
زيارة القبور لا بأس بها فقد شرعها الله جل وعلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولكن الناس أحدثوا في الزيارة أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فالمشروع أن تزور القبور للسلام على أهلها وللدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، هذه هي الزيارة الشرعية تزوركم.
نكمل بعد الأذان. فالمشروع أن تزار القبور.
قال رحمه الله تعالى فالمشروع
أن تزار القبور للسلام على
فالمشروع أهلها. أن تزار القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، هذه هي الزيارة الشرعية.
الدعاء لهم وليس طلب الدعاء منهم، فالدعاء لهم زيارة سنية، طلب الدعاء منهم زيارة شركية. يبقى ما الفرق بين السنية والشركية؟ السنية الدعاء له السلام عليكم أهل الدار المؤمنين والمسلمين، والشركية طلب الشفاعة منه. يبقى أن تطلب منهم هذه شركية، أن تدعو لهم هذه سنية. نعم.
هذه الزيارة الشرعية تزار القبور لأجل الدعاء لأهلها والترحم عليهم وتذكر الآخرة والزهد في الدنيا، هكذا شرع الله الزيارة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور وقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هكذا الزيارة الشرعية. أما التمسح بالقبور والطواف بها والاستشفاء بترابها والجلوس عندها للدعاء والقراءة وللقراءة فهذه بدع منكرة ما شرعها الله جل وعلا، وجميع الأحاديث الواردة في القراءة عند القبور والقراءة عليها كلها موضوعة، كلها مكذوبة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ليس لها أصل كما حرر ذلك أهل العلم وأوضح ذلك. إنما شرع الله جل وعلا زيارة القبور للدعاء لأهل القبور والترحم عليهم والإحسان إليهم بالزيارة وندعو لهم ونترحم عليهم.
نعم، فقد الدعاء حتى النبي قال استغفر لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لأن يسأل. أما يقال القراءة عند القبر وكذا هذا لم يرد بها شيء، حتى لو قالوا هذا ورد عن بعض السلف كذا، إن ثبت هذا عن بعض السلف فاجتهاد مردود، اجتهاد مردود. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه، وهديه أكمل الهدي سوى الدعاء، قال استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لأن يسأل. أما القراءة ما جاءت. نعم.
قال
نعم اقرأوا ايه؟ لا، هذا ان صحت على موتكم يعني المحتضرين، حال الاحتضار وليس بعد الموت. نعم.
قال وندعو لهم ونترحم عليهم ونذكر بذلك الآخرة ونزهد في الدنيا، هكذا شرع الله جل وعلا. وأما الزيارة للدعاء عند القبور والقراءة عند القبور أو التمسح بتراب القبور أو الطواف بالقبور هذا كله منكر وكله من البدع المنكرة، بل الطواف بالقبور من الشرك بالله جل وعلا، وهكذا الاستشفاء بترابها ودعاء الميت والاستغاثة به والذبح له.
قال الطواف بالقبور من الشرك بالله إن قصد صاحب القبر، هذا من الشرك، لكن لو ما قصد صاحب القبر وقصد ذلك عبادة الله هذا يكون هذا من المحرم وليس من الشرك الأكبر. ما إذا طاف لصاحب القبر هذا شرك أكبر. نعم.
قال وهكذا الاستشفاء بترابها ودعاء الميت والاستغاثة به والذبح له والنذر له تقربا إليه كل هذا من الشرك بالله جل وعلا، فانتبه يا أخي الحاج وغيره، وانتبه أيها المسلم لهذه المحدثات واحذرها. وأما ما سوى ذلك كزيارة جبل أبي قبيس أو غيره فتلك المزارات كلها ما أنزل الله بها من سلطان، لا جبل أبي قبيس ولا حراء ولا غيرها. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وفي حجة الوداع، وما شرع لأمته أن يزوروا تلك المزارات التي يزورها الناس اليوم في مكة، فليس هناك مزار شرعي أبدا إلا زيارة القبور على الوجه الشرعي، هذا هو الذي شرعه الله جل وعلا، وما سوى ذلك فهو من المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتي لزيارته تأتي لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تسلم عليه، طبعا ما تقصد زيارة من بلدك إنما تقصد المسجد، ثم إذا أتيت المسجد وصليت فيه تأتي وردت أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وسلم على صاحبيه. طيب هل يشرع لك التكرار أنت تبقى في المدينة 10 أيام، صلي كل يوم في مسجد النبي 5 مرات 5 صلوات؟ بعض الناس يسلم إذا دخل، يسلم إذا خرج، في كل صلاة حيث يسلم 10 مرات في اليوم، هذا ليس من السنة أبدا ولم يفعله السلف صالح. لما تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وكفى وتكتفي بالسلام عليه في الصلاة، كما كان الصحابة يفعلون. أولى بهذا لو كان خيرا الصحابة كانوا يسلمون كلما دخلوا كلما خرجوا، بل يخرجون من بيوتهم إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا يصدر منهم. نعم.
قال: وهكذا في المدينة ليس فيها مزار شرعي أبدا إلا الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. هذا المشروع إذا زرت المدينة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما وأرضاهما، وتزور البقيع وتزور الشهداء، هذا كله مشروع. وأما المساجد الأخرى التي يزورها الناس في المدينة والأمكنة الأخرى التي يزورها الناس فكلها ذلك بدعة، كل ذلك غير مشروع إلا مسجد قباء فزيارته مشروعة والصلاة فيه مشروعة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، وهو المقصود بالزيارة هذا المسجد العظيم. وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه مشروعة للسلام فقط، تسلم عليه وعلى صاحبه فقط، وأما الدعاء عنده فليس بمشروع، فإذا أردت الدعاء تنصرف إلى القبلة وتدعو الله مستقبلا القبلة. أما ما يفعله بعض الناس من عند الدعاء من استقبال قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بدعة ما شرعه الله جل وعلا، وإنما شرع الله لك أن تسلم عليه وعلى صاحبيه ثم تنصرف عنه عليه الصلاة والسلام، وشرع الله لك أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه وتزور البقيع وتزور الشهداء، تسلم عليهم وتدعو لهم فقط. أما أن تجلس عندهم للقراءة أو للدعاء عندهم أو للطواف بقبورهم أو التمسح بها أو تقبيلها فكل هذا شيء ما شرعه الله جل وعلا، فهو بدعة ومحدث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويا أخي، طريقة الصحابة الذين هو خير منا أو الذين هم خير منا وأفضل منا وأعلم منا، تكفينا بحمد الله طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم كافية، فهم خير الناس وأحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وأعلم الناس بالشريعة، ولم يفعلوا شيئا من هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. فانتبه يا أخي لهذه المسائل، انتبه لها وكن منها على بصيرة. وسيأتي لهذا مزيد إن شاء الله في الدروس القادمة عند تكميل الكلام على هذا الحديث العظيم. وفقني الله وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والقيام بحقه، ونسأله سبحانه أن يصلح أمور المسلمين جميعا، وأن يوفقهم لما يرضيه، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والنصيحة لأئمة المسلمين وأمرائهم بالدعاء لهم بظهر الغيب بالتوفيق والهداية وصلاح الباطن وإعانتهم على الخير والنصح
صلاح البطان
وصلاح البطانة وإعانتهم على الخير والنصح للوظائف التي تعين فيها من قبلهم حتى تؤدي الأمانة وحتى تبتعد عن الخيانة، من الدعاء لهم بظهر الغيب مع مناصحتهم بالكلام الطيب والمكاتبة وغير هذا من وجوه الخير. هكذا يكون النصح لولاة الأمور من العلماء والأعيان ومن كل مسلم حسب طاقته بوظيفته وبعمله، والدعاء لهم بظهر الغيب وبالتوفيق والهداية وصلاح البطانة والإعانة.
ولهذا إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. نعم.
والإعانة على جمع الكلمة وعدم شق العصا والسمع والطاعة في المعروف، كل هذا من النصيحة لولاة الأمر. قال رحمه الله تعالى: النصيحة لعامة المسلمين بالدعاء لهم أن الله يهديهم ويوفقهم، وعدم خيانتهم في المعاملة وعدم الغش في المعاملة، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليمهم ما ينفعهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم وتحذيرهم عما يضرهم، كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بيعة عاهده على هذا عليه الصلاة والسلام، أخذ العهد عليه أن ينصح لكل مسلم، وما ذاك إلا لعظم الأمر، لأن الغش خطره عظيم وعاقبته وخيمة، فالواجب على كل مسلم أن ينصح لله ولعباده في كل معاملاته.
نعم، فهذا بيان عظيم من الشيخ رحمة الله عليه في بيان هذا الحديث العظيم الذي هو من الحديث الكلية التي تضمنت من العلوم الكثيرة والكثير، ويحتمل فوق هذا الكلام الكثير والكثير. أسأل الله عز وجل أن يرحم شيخه رحمة واسعة، وأن يرزقه في الدوس الأعلى، وإيانا وإياكم والمستمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.